وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام على السيد الزكي، السلام على البر التقي، السلام على الإمام المسموم، السلام على الإمام المظلوم، السلام على صاحب القبر المهدوم. قد جل رزء المجتبى حسنين، لكن رزء حسين قد سما رتبا، إن قطع السوم منه في مرارته أحشاه، والقلب منه كابدل وصبا، فإن حر الظما من صنوه قطع الأحشاء من حيث قد أذكى بها لهبا، وإن أصيب له في خنجر فخذون، فالسبط بالباترات البيض قد ضربا، أو صيرت نعشه حرب لأسهمها مرمن، ولم يرعوا أو يرعوا النسبا، فإن جسم حسين يوم مصرعه درية لسهام القوم قد نصبا، أو دفنه مغتصبا، وجبد الحسن متقطعة بسم المنية، أصبح يعالج، وأصبحت زينب شكية، دخلت عليه وعاينة ليلوج وحده، عند أخوه حسين دمع فوق خده، آمر أخي يشيل طشت البيجب، شيل يا أخويا لا تشوف الهاشمي، شيل الطشت خاف الودي، عتشوف جبدي خافي تحنو من بجاع، هيزيد وجدي هذه وديعة عشت ممتلي شافت قطع جبل الحسين متقطع لسان قالت وهي فوق الصدر والخد ترطم جبلك يا خويا مقطع وتخفي علي من غالك السماء يا خويا وقرة العين يا حسين خويا استخلف الله ما لك معين هذه ما هي جبل الحسن بطشيت يا حسين قالها نعم يا اختي ولكن وش بدي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جاء في الزيارة الجامعة بأبي بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسد من دنيانا صلى على محمد وآل محمد جعل الله عز وجل موالاة أهل البيت سلام الله عليهم سببا لمسببين في هذه الكلمة المسبب الأول اللي الموالاة لأهل البيت سبب فيه هو تعلم أو تعليم الله عز وجل معالم الدين والمسبب الثاني إصلاح ما فسد من دنيانا المتفكر في هالسبب وهالمسبب والإشارة إليه في زيارة الجامعة يصل إلى نتيجة أنه لو أن أحدا بذل سببا غير موالاة أهل البيت سلام الله عليهم لن يحصل على هذا المسبب وهو تعلم معالم الدين يتعلم معالم دين هي غير مقررة من قبل الشارع المقدس لابد أن يؤصل في تعلم معالم الدين يؤصل هذا التعلم على موالاة أهل البيت بموالاتكم علمنا الله بسبب موالاتكم علمنا الله معالم ديننا فإذا انتفى هذا السبب المسبب المطلوب ينتفي معه هم التفكر في الثانية بموالاتكم التقدير أصلح ما كان فسد من دنيانا يعني لو أني لم أصل في إصلاحي لم أصل إصلاحي على موالاة أهل البيت ما بحصل على المسبب المطلوب الإصلاح الحقيقي الذي يقره الله هو الذي يؤصل على موالاة أهل البيت سلام الله عليه والالتزام بموالاة أهل البيت التزام بلوازم هذا الالتزام وهو أن يؤخذ قولهم ويقر أمرهم ويترك نهيهم في هذه الليلة نريد أن نأخذ شيئا من كلام الإمام الحسن سلام الله عليه كسبب في تعلم شيء من معالم ديننا هذا في الجانب الأول ونأخذ كلاما آخر للإمام الحسن سلام الله عليه كسبب في إصلاح ما فسد من دنيانا. الجانب الأول كلام له سلام الله عليه نعنونه بأن المعرفة الإلهية لا تتم آثارها على الإنسان إلا إذا استوعبت حتى سلوك الإنسان وأخلاقياته. أقول معرفة إلهية يعني شغل عقل أصول دين، نعم، لا يتم للإنسان، لا تتم أصوله إلا بعكسها على الفروع وعكسها على نفسه وسلوكياته. الإمام الحسن سلام الله عليه يوجد ربط بين هذه المعرفة الإلهية المطلوبة من الإنسان وبين نتائج لها وآثار ببركة هذه المعرفة الإلهية تكون تلك السلوكيات قويمة وتلك الأخلاق عالية. يقول سلام الله عليه: لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعاظم، فإن رفعة الذين يعلمون ما عظمة الله أن يتواضعوا، وعز الذين يعرفون ما جلال الله أن يتذللوا له، وسلامة الذين يعلمون ما قدرة الله أن يستسلموا له. قبل لا نبين بعض المفردات والمقصودات من الكلمة نلحظ ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى أن كثير من الناس إذا انشغلوا بأمور الدنيا تصوروا أن المعرفة الإلهية مكانها درس العقائد فقط، لا شغل لها بسلوكيات الإنسان وأخلاقه. والحق أن تلك المعرفة لا تثمر إلا إذا تمت آثارها حتى على سلوكيات الإنسان وعلى أخلاقياته. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، هذا اللي يدرس مناهج دراسية فيها مادة التوحيد حتى يسلم الولد ما يكفي أن تقول له لا تأخذ كل شيء مما تدرس، هذا ما يكفي، لازم هذا الفراغ اللي يصير عنده تمليه أنت، تملأه بنفسك، تقول له يا ولدي ترى هذا بحث التوسل بأولياء الله مثلا، أو زيارة القبور، الحجة اللي عندنا هالشكل، هذا الكلام مو عدل. وإلا فالإنسان قد يكون سببا في نفور ولده من هذه البحوث. هذه المشكلة، المشكلة صار وضع نفسي عند اللي يدرسوا هذه المناهج، ما يريد يحكي لأحد عن توحيد الله وعن معرفة الله. ليش؟ لأنه تحضر عنده صور معينة لأشخاص معينين هو ينفر منهم. لابد أن يستنقذ الإنسان أولاده بأن يملأ أذهانهم بالحق والحقيقة. والملاحظة الثالثة، لا يوجد منبع أصفى للمعارف الإلهية من محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على
الحسن سلام الله عليه في هذه الكلمة يربط بين المعرفة الإلهية اللي تكون في قلب الإنسان بحجج طلبها ووجدها، زين، وبين أثر هالمعرفة على نفس سلوكه، على نفس أخلاقياته، على نفس نفسية الإنسان. يصدر كلامه ويؤصل الكلام على أمر هو أن الذي يعرف عظمة الله، تمام معرفة عظمة الله، كمال معرفة عظمة الله أن تؤثر على تعاظمه. فإذا عنده خلل ويتعاظم على الله عز وجل، أعرف أنه الخلل عنده راجع إلى نفس المعرفة بالله، ما استجاب لمعرفته بعظمة الله. يعرف الله عظيم ويقرأ بالقرآن ويعتقد بذلك، ولكن وين الأثر؟ لابد أن يوجد الأثر على سلوكه. الله عظيم، ولكن إذا جاءه أمر من الله ومن رسوله من أهل البيت من مرجعه من مقلده يتعاظم عليه، يخليه خاضع إلى العقل. إذا شاف العقل يميل إليه أخذ به، شاف العقل لا ما يقبله نفر عنه. هذا أنت ما أخذت بالمعرفة الإلهية اللي عندك. مقتضى قولك بعظمة الله ألا تتعاظم أمامه. ثم يفرع الإمام ثلاثة فروع، يقول فإن رفعة، تطلب الرفعة. بعض الناس فاهم الرفعة أنك تسلط ما عندك من إمكانيات فكرية على هذه الفتوى وتأخذها لو تردها أو تحدث شبهة فيها، مو هذه الرفعة. فإن رفعة الذين يعلمون ما عظمة الله أن يتواضعوا له. ثم الفرع الثاني وعز، أما شوف المعزة مقرونة بالماديات، حتى يكون عزيز لازم الماديات تكون في أوجها عنده وفي ذروتها، كل شيء حاصل إليه، هذا مو عز حقيقي. وعز الذين يعرفون ما جلال الله أن يتذللوا له. فإذا كان التذلل لله يقتضي تفويت بعض مصالح الدنيا حتى يكون مستجيبا لمعرفته الإلهية، عليه أن يتذلل ويفوت تلك المصلحة. والفرع الثالث وسلامة الذين يعلمون ما قدرة الله، الله قدير على كل شيء قدير، يتلوها ويقرأها ويعتقد بها، خلي يجعل الأثر على سلوكه، أن يستسلموا له، الله يخضع مثل ما يخضع في صلاته، يخضع في عبادته، يخضع في حجه، يخضع في كل شيء، عليه أن يخضع قلبه وعقله، ينضوي تحت هذا المطلوب منه، هو الاستسلام لله عز وجل. هذا الجانب الأول، بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا. لولا أن من أهل الولاية ولله الحمد والشكر على ذلك، كان ما دورنا وش يقول الإمام الحسن، كان صرنا مثل غيرنا نطلب العلم من غير أهله، نطلب المعرفة الإلهية من فلان العارف وفلتان العارف اللي أصولهم ترجع إلى أصول مشبوهة. بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا. الجانب الثاني يقول إمام وأصلح ما كان فسد من دنيانا. تريد تصلح نفسك، تصلح أسرتك، تصلح مجتمعك، يقول أنا بتمنى مشروع الإصلاح. هذا الإصلاح على أي شيء، ما هو أصله؟ إذا كان هذا الإصلاح أصل من أصوله طرب موالاة أهل البيت فلا خير فيه، بل هو إفساد. في زيارة الجامعة تقول بموالاتكم أصلح ما كان فسد من دنيانا، فإذا طلبت الإصلاح بغير موالاتهم فهو ليس إصلاحا مطلوبا من قبل الله عز وجل، هو مطلوب من الشيطان، مطلوب من غيره. بعض جوانب الإصلاح اللي محتاجة في مثل زمننا أن نلتفت إلى مفردات الصحبة والأخوة والصداقة الموجودة في كلام أهل البيت ككلام أبي محمد الحسن سلام الله عليه، ونوسعها، نحدثها، ونأتي بها لنطبقها على وسائل الاتصال الجديدة. شو مثل ما الولد والبنت وهم نفس الإنسان يحرص على من يصاحب ويؤاخي ويصادق، ويحرص على من تحت يده أن يكون يصاحب أهل الصلاح ويصادقهم، كما ذلك في الخارج عليه أن يرعى ذلك في وسائل الاتصال. إذا شاف ولده واقف في الشارع ويا واحد مو من أهل الصلاح، من أهل المعاصي، سلوكياته مو زينة، لما يرجع يقول له والذي ترى أنت واقف ويا واحد يمكن يضرك، لا يقعد يا أهل الانحراف وأهل الضلال والبعيدين عن أجواء الإيمان، هم يحذر ولده. وكذلك البنت لو درى عنها تصاحب واحدة في المدرسة ليست من أهل الصلاح هم يركز على ذلك. هذا كله تمام وأخذ بما ورد في روايات الصحبة والأخوة والصداقة، ولكن نفس هذا اللي يطبق في الخارج قال يطبق على وسائل الاتصال، يضع حدودا. نفس التعليمات اللي في الخارج الآن تحتاج توسعها وتجيبها في قنوات الاتصال الموجودة بيد الجميع. يقول الإمام الحسن صلى الله عليه لولد من أولاده: يا بني لا تؤاخي أحدا حتى تعرف مصادره وموارده. شخص مشبوه تعرف ما يصدر منه أو ما يرد عليه يستقبله لنفسه، يأخذه من مصادر مشبوهة، انحراف عملي أو انحراف عقدي، هذا لا يطمئن إليه. نفس عدم المؤاخاة اللي مأمور بها الإنسان في الخارج مع مشبوه المصادر والموارد، نفسه في وسائل الاتصال: لا تؤاخي أحدا حتى تعرف مصادره وموارده. فإذا استنبطت الخبرة ورضيت العشرة فآخه على إقالة العثرة والمعونة في العسرة. موازين الإخاء اللي في الخارج نفسها تحولت، غاية الأمر الاتصال صار أسهل ولكن ضيق، ما به لقاء وجوه، لقاء كلام أو لقاء صوت. الإنسان يرعى تلك الجوانب أيضا في وسائل اتصاله. يقول الإمام سلام الله عليه: الحسن القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه. والبعيد من بعدته المودة وإن قرب نسبه. ثم يقول: إن أو لا شيء أقرب من يد إلى جسم، وإن اليد تفل فتقطع وتحسن. وقت اللي ينضر البدن من إيده، وإذا ظلت على حالها المرض ينتقل إلى سائر أطرافه، ما يتردد أصلا، يطلب: يا أطباء اقطعوا إيدي، خلاص لا أروح أنا كلي. نفس هالأمر بالنسبة إلى علاقاته مع الناس. أي صحيح، ويا ابن عمه، وذيك البنية يا بيت عمها، بيت خالتها، كذا سائر أقربائهم. شو القرابة لا تعني أنها سوف تصاحب وناس صلحاء مطلقا، هم الإنسان يرعى ذلك. ويقول الإمام الحسن سلام الله عليه لجناده ابن أبي أمية: إذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك، وإذا خدمته صانك، وإذا طلبت منه المعونة أعانك، وإن قلت صدق قولك، وإن صلت شد صولك، وإن مددت يدك بفضل مدها، وإن بدت منك ثلمة سدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن سألته أعطاك، وإن سكت عنه ابتداك. هذه من آخر وصايا الإمام سلام الله عليه. يقول جنادة ابن أبي أمية: حتى انقطع نفس الإمام فخشيت عليه وقد كان مسموم. قلت له فيما قلت: أبا محمد، لم لا تعالج نفسك؟ ليش ما تقول للحسين جيب طبيب؟ تقول لنا العباس يحضر طبيب إلى أولادك؟ قال: يا عبد الله، وما يفيد العلاج في الموت؟ يعني أنا ميت في أمان الله. ثم صار يوصي بوصاياه إلى أخي الحسين: أخي حسين، إذا أنا موت فغسلني وحنطني ببقية حنوط جدك رسول الله الذي جاء به جبرائيل من الجنة، أتم الوصية بتجهيزه. ثم قال له أن يدفنه إلى جنب قبر قبر رسول الله وقال: فإذا أبت المرأة فأقسم عليك بالقرابة التي أنت بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله ألا تهريق في محجم من دم حتى ألقى رسول الله وأختصم عنده. أخي حسين سقيت السم مرارا يا خويا يا خويا يا خويا أي مرة جرعت السائل شفران أيوة أخا وحسنا دمي لي طشت يا حسين أنا بجبدي يا أبو السجاد أواسيك طشت راسك عندي بعطيش بحرارة قلبي يا مظلوم أواسيك بعطش لفا خويا ولا يوم المثل يومك عليه الكون يجر حسرة إذا شالي نعش عباس ويا اخوانا للدفن اواسيك بمطر لسان وتسمع مين نيل ونا خل عيني على العباس سيف لا يجردن إلى يوم ويسل سيفه وسلام الله على المسنى قل بجفان النبل ينشيب يا خويا والله صبرك يوم العاشر بعاشور يفت قلوبنا أمرك إيش هالأمر يا سيدي قل قبال مخيمك توقف تصد سامة بصدرك تحمي عيالك وزينب دمعها يرافق النظرة تغسلني وتجفني بيديك يا عديل الروح وانت تظل ثلاثة ايام جسمك بالعرى مطروح انزل لك انا وامي ونبجي عليك يا مذبوح يا مذبوح وتالي بباري يلفوك يا حسين تالي باري يلفوك ويغسلوك بالعبرة قل له خويا انا جسمي بلحد كله وما خط الخيل لجسمك ما يردها يا ياس، يدور بيه بالبلدان تصير فرجة بين الناس، خضيب الشيب بالبلدان وذيك النسوة مسبية. بعد هذا الحال قل له واللي بليل واللي ما نطلعها إلا بليل ونحميها، وقبل لا توصل المسجد قناديل نطفيها، تروح الشام يوقفوها بمجالس ويلي عليها. زينب وين وين الدواوين وحش الشماء. فبينما ويكلم أخاه الحسين وإذا مطرق الباب، نادى الحسين من؟ أجابت أنا الفاقد أمي وأخوي، أنا الفاقد أمي وأبويا وأبويا، وأنا الجاي أتحفل أخوي. فتح الباب الحسين دخلت يمين شمال، فرأت طشت الحسين والحسين يخفي عنها بين ما ويكلمها، لأن الوديعة جت له نظرة حسين الشفيها، وشافت الطشت بيده نادت اخويا يخبرني حطشيت وش اللي فيه، لا يكون بطشيت متقطع جبد الولد، صاحبي يا حسين ودموع على خده جرايا، لكن العاب راب صدره تكسرت، لا تكشف الطشيت شبدي الحسن فيه تنثرت، وانت وصاحت اولي والدمع من يهلي. فبينما الحسن يكلم اخاه الحسين والحسين يكلمه وقد أوصى للحسين بوصايا، إذ نزل به الموت وقت الصرخ وإماما، وحسنا سكن أنينه عرق جبينه، مد يديه ورجليه والحسين يبكي وينادي، وأخاه زينب تنادي ومزمومة، حتى قضى الإمام الحسن نحظة، أنا مناد وإماما، صرخ الحسين وأخاه، صرخت زينب ومزمومة، يا أهل المدينة والنجاة الزهر اسمعوا، يا أهل المدينة والنجاة الزهر اسمعوا، وتقول جبدي يا خلايق قطعوا، وويله وتقول جبدي يا خلايق قطعوا، عني الصفايا يحيى محيي بين ارفعوا، بطلع الى الدنيا بشوف ايش صاير اليوم، اي جبدي قبل جبد الحسن بطش الطاحة، روحي قبل روح الحسين يا ناس راح، وان كان زينب بالعزاء والنت وصل، وان كان زينب بالعزاء والنت وصاحي، انا ذا ساعد الحورة وبنو وحب دمع مسجون. جنازة الإمام بعد تجهيز على الأكتاف وجابوا القبر جدا بني هاشم يزورون شيع الإمام من دمعة والونة وجابوا القبر جدا بني هاشم يزورون هاشم ببيت لا تدفنوا أبو فاضل جرب سيفه تنخى وغارة عيون ويشوف النبي اليعصر من رجال المرى ومروى دار حسين يا ابو فاضل هذه كتبة الباري وامر من السماء نازل الك يوم
يا ابو فاضل
الك يوم اللي ذي جفوفك تطيح وبالوجه سايل دمعنا التربة فلما ألحد الحسن في لحده وقف مستعذرا مناديا وأخاه من كسر ظهره ورد الصباط يجري دموع فاق خده يلا ساعده راجع إلى ديار الحسن ورد الصباط يجري دموع فاق نادي عضيدي استوحشيت دنياي بعده والله والله الأخو يكسر ظهر خيب فقده والله الأخو يكسر ظهر خيب فقده هذا يوم على قبر أخي ولك يوم آخر على جسد أخ لك لما حاذيته رميت بنفسك عليه منادي أنا الآن انكسر ظهري بذاك اليوم نفس هاي الصيحة قلت يا خويا انكسر ظهري أولا صريت مركز يا خويا أدهن راسي أن تطيب مجالسي إلهي بالحسين الوجه وجده وأبيه جزاكم الله خير الجزاء شاركوا في هاي اللطمية صلوا على محمد وآل محمد
من نوم الأكبر بس يا
اللهم تقبل عزنا. اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم افك كل اسير ودع كل غريب. اللهم ارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، وارحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها صلوات.